الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، واجعلنا من أمة خير أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم تسليما كريما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، الحكيم في فعله، الصادق في قوله، الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا واتقوا الله أيها الناس، فإن تقوى الله خير مكتسب يرنو إليه المرء خشية العطب. أحبتي في الله، سردنا في الجمعة الماضية جملة من الأحداث التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه معه في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكان ذلك على وجه الإجمال والاختصار، ولم يتسع الأمر لذكر بعض الفوائد والثمرات التي حققها الله لعباده في هذه الغزوة وبعد انقضائها. ولعلنا في هذه الخطبة أن نلم بشيء من ذلك استكمالا لفائدة الجمعة الماضية. أولا، أيها المسلمون، إن صراع ما بين الحق والباطل قديم، قدم خلق أبينا آدم وإباء الشيطان السجود له، ثم تسببه في أذية آدم وذريته وإخراجهم من الجنة، ثم فعل كل وسيلة شيطانية ماكرة لكي يكونوا معه بعد أن أخرجهم الله تعالى إلى الأرض ليبتليهم، فإن الشيطان لا زال فيهم ساعيا ليكونوا معه في القيامة من أصحاب السعير. وكما أن الخير باق في الناس، ولآدم ورثة هم أهل حق وأصحاب قضية، فإن لإبليس كذلك ورثة هم فينا ومن بيننا، بعضهم يحركه إبليس، وبعضهم بلغ به إتقانه أن صار بنفسه إبليس، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثانيا، يا عباد الله، ومن حكمة الله أن جعل لنا في أخبار محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نتعلم منه وما نستفيد منه إذا نزلت بنا النوازل، كما جعل الله له مثل ذلك في أنباء الأنبياء والأمم قبله عليه الصلاة والسلام، فقال جل وتعالى في حقه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قوله في هذه، يعني في هذه السورة، سورة هود، كما في غيرها أيضا. وقال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه وتعالى في حقنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبالمناسبة، فهذه الآية أنزلها الله ضمن الآيات التي أنزلها فيما يخص غزوة الأحزاب في أوائل سورة الأحزاب، فإذا كان يؤتسى به صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد، فكيف يكون الحال في وقت السعة؟ ومن لطيف الحرص على الائتساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ اختفى من الواثق ومكث في بيت أحد طلابه 3 أيام، ثم أراد بعد 3 أن ينصرف إلى مكان آخر، فقال له تلميذه: ما معناه؟ وأين تذهب؟ ولا آمن عليك إن خرجت. فقال له أحمد رحمه الله: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن تتبع تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. وفي أسوة رسول الله بالأنبياء قبله أسوة لنا، وفيه هو في نفسه أسوة لنا صلوات الله وسلامه عليه، فهاتين أسوتين عظيمتين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما إنه من توفيق الله للعبد إذا نظر في العلم والسياسة ومصالح المسلمين إذا فوض له ذلك أن يجعل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب عينيه، وأن يستلهم منها مواطن العبرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض لأصناف من الابتلاء، وكثير من الابتلاءات التي تقع للأمة لا تخرج عن جنس ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو بوجه من الوجوه، فأين المعتبرون؟ ثالثاً، الحلف في الإسلام مشروع، وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فكلهم غدر به، وفي هذه الغزوة حرَّض بنو النضير العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سعوا إلى بني قريظة حتى جعلوهم ينقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فليس كل من تأت منه يكون مؤتمنا، ولا كل من تخلص له الوداد يقابل إحسانك بالإحسان. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. رابعا، كان في نقض قريظة عهدها وفي سعي المنافقين في الداخل بالفتنة وبتخذيل المؤمنين وقولهم لهم هلموا إلينا واتركوا عنكم محمدا، وتسلطهم على المؤمنين بألسنة حداد، كان في كل ذلك أسباب نقص وخوف على المؤمنين، ولذا فإن الله قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. وكيف يأمن المرء من عدوه إذا كان من خلف ظهره من يتعاون مع عدوه عليه؟ خامساً، لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركو مكة واليهود وحدهم، ولكن انضمت إليهم قبائل من العرب ليسوا في الأصل أعداء، فبعض الناس يحملهم على مقاتلة الحق بغض الحق وأهله، وبعضهم يحملهم عليه الحمية الجاهلية وهي من حب الباطل وأهله وتوليهم لهم دون الحق وأهله، أو ابتغاء الدنيا لديهم وليسوا أصحاب قضية، فكل هؤلاء أعداء مهما اختلفت نواياهم إذا هم سلوا السلاح وتحالفوا على حرب الإسلام وأهله فلا يضر حينئذ من يكونون، ولكنهم مع ذلك أصيل ووكيل، وليس الوكيل كالأصيل. سادساً، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الكمال البشري في نفسه وفي خصاله فضلاً عن خصال النبوة، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعم القائد لأصحابه، يواسيهم فيما يلحق بهم من المضرة ويشاركهم فيما ينوؤون به من العمل، ينزل معهم الميدان ويشاركهم العمل ويساويهم في الجوع، ولا يستأثر عنهم بنعيم أو طعام صلى الله عليه وسلم، فنزلت البركة من الله وكفى الطعام القليل الكثير من الناس ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الروح العالية. سابعا، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم النصر ورحمة الله، أبصرها في أشد الساعات حلكة، حين كانوا لا يأمنون على أهليهم ولا يأمنون عند ذهابهم لقضاء حاجتهم، وهذه بصيرة القائد المحنك مع مدد الله وإخباره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب، ولم يكن من شرط هذا النصر أن يتحقق كاملا في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بشرهم بفتح الشام والمدائن وصنعاء، ولم تفتح الشام ولا المدائن ولا صنعاء إلا بعد بعد موته عليه السلام، إلا أنه هو من أسس لهذا النصر في حياته صلى الله عليه وسلم. والعبرة من هذا الموقف أن يمضي الإنسان في طريق الحق ومدافعة الباطل وأهله، وليس عليه ألا يدرك النتيجة إن هو أحسن العمل، والله بصير بما يعملون. ثامنا، اللجأ إلى الله في كل حين، والافتقار إليه من خصال قيادية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سر التمكين. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل كل سبب، فإنه لم يغفل صلى الله عليه وسلم عن اللجأ إلى مسبب الأسباب ومن بيده ملكوت كل شيء سبحانه، فدعاه وابتهل إليه حتى يسر الله بالنصر. تاسعا، لا يجوز اتباع الظن ولو بمن كانوا أهلا لأسوأ الظن، وخصوصا في أوقات النوازل والمحن، فلا عقوبة إلا بعد تثبت ولا إشاعة للأخبار السيئة، بل حسن إدارة للمعركة من جميع جوانبها. فلم يؤاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة حين بلغه نقضهم للعهد، حتى أرسل من يعلم له خبرهم ليأخذ حذره وأهبته، وليعلم إن كانوا أهلا للعقوبة أم لا. وهذه خصلة رابعة من خصال قياديته عليه السلام مما تجلى في هذه المعركة. عاشرا، أهل الحق والإيمان لا يخيسون بوعودهم وعهودهم في الشدائد، بل تراهم أشد ما يكونون بها استمساكا ولتبعاتها تحملا. ولذا لم يقل رجال الأنصار كما قالت بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ولكنهم أنشدوا بصوت واحد رضي الله عنهم وأرضاهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. 11، قوام الأمر بالسادات القادة من جهة إمامتهم في الدين، لا بدنيا ولا برتبة ولا بمال أو نسب. وهؤلاء الأكابر لا تدخل الدنيا والمصالح الشخصية في حساباتهم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وعنهم يصدر الناس في الملمات. ولما استشير سعد بن معاذ في عقوبة حلفائه من بني قريظة، حكم فيهم بحكم شفى الله به الصدور، ووافق حكم الله من فوق سبع أرقعة. 12، قد يكون من النجح وحسن التصرف أن يخرج المرء بأقل الخسائر، وألا يجمع عداوة الجميع عليه مرة واحدة. وإذا كان الذي فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون في هذا دليل على أن ذلك من حسن التصرف وليس من نقص التوكل على الله. ومع ذلك فإن للعزيمة الإيمانية قياساتها، التي لا يفقهها كثير من المتخاذلين. 13، النساء المؤمنات ردء للمسلمين، ومحلهن البيوت والخطوط الخلفية، فإن أوردن بسوء كان منهن من تغني خير الغناء وتحسن التصرف، كما فعلت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها خفر وحياء، لا عجز ولا تقصير، ولا أن يكن فرائس لكل مجرم ليعتدي عليهن. 14، الحرب خدعة، وللحرب قياساتها التي تختلف عن مقاييس السلم، ومن تصرف في الموضعين بنفس الأسلوب خسر الدين والدنيا. ولا مجال هنا لتطفل الفضوليين وكتابات الفارغين أو انتقاداتهم، فإن الحرب في الميدان، ومن يعاني الميدان هو الذي يقرر أولوياته. 15، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وطلب العافية ما لم يتعين عليه الأمر، وهؤلاء خيار الأمة، لم يقم منهم أحد لما عرض عليهم القيام بالمهمة العظيمة الصعبة، ولكن إن توجه الأمر ولزم في حقه باسمه كما وقع لحذيفة رضي الله عنه: قم يا حذيفة، فحينئذ لا تردد ولا مناص من الإقدام مع الاستعانة بالله وحسن الظن به تعالى. 16. سرعة البديهة وامتثال الأوامر من خصال النصر والتوفيق، وبكليهما تحلى حذيفة، إذ تخلص من حيلة أبي سفيان بحيلته هو لما بادر جليسه بالسؤال عن هويته قبل أن يسأله هو عن هويته، وكذلك في كونه لم يقتل أبا سفيان مع تمكنه من ذلك لمنع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحدث أمرا. 17. من سمات الناجحين استثمار الفرص، فرب فرصة تسنح تكون خيرا من تخطيط عام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه نعيم المساعدة وأن قومه لم يعلموا بإسلامه بعد، اهتبل الفرصة وأمره أن يخذل عن المسلمين ما استطاع، وقد كان ذلك أحد أسباب الانتصار الرئيسة. 18. من جنود الله الريح، وكذلك من جنده إلقاء الخلاف وتفريق الصفوف كما ألقى الخلاف بين قريضة والأحزاب. 19. الحزم في وقت الحزم، حسنه كحسن الرحمة واللين في موضعهما، وأهل الفتنة والخيانة حربهم والتخلص منهم يساوي التخلص من العدو، بل ربما كان أولى منه. 20. قال الله واصفا ما تحقق للمؤمنين في غزوة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وعد المؤمنون ذلك نصرا، أن نجى الله الإسلام وأهله من مكر المجرمين، ورد الذين كفروا لم ينالوا خيرا. وبعض الناس اليوم يستكثر على المسلمين أن يفرحوا بنصر فرح بمثله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وشارك في تحقيقه الملائكة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، تنبيهان يقتضيهما الوقت والمقام. أما التنبيه الأول فهو أمر سبق أن أشرنا إليه قبل عدة جمع، وقد تقارب الوقت ولم يبق إلا أقل القليل لمن أراد أن يحج بيت الله الحرام. أحبتي في الله، تعجلوا بالحج، من وجد سعة من ماله واستطاع أن يحج بيت الله حج الفريضة ولم يكن قد حج قبل ذلك، قد بلغ سن الرجال أو سن النساء إذا كانت امرأة، وعنده من السعة والمال ما يمكنه أن يتم حجه، فهذا الحج ركن من أركان الإسلام، لا يجوز له أن يؤخره لأي أمر من الأمور. وبعض الأحبة الأخيار فيهم خير وفيهم دين، إلا أنهم يتساهلون في مثل هذا، فتجدهم في هذا الموسم قد بلغ عنده من أبنائه 2 أو 3، أو حتى هو بنفسه لم يحج، ويذهب في مثل هذه المواسم والإجازات إلى نزهة أو رحلة أو زيارة ينفق فيها الكثير من المال، وركن إسلامه لما يتم بعد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم أنه قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يا من حزمت حقائبا ترنو إلى البلد الجميل في رحلة أو نزهة فيها الخليل مع الخليل، أقبل إلى البيت الحرام ففيه تغنم كل نيل، لا تهجر الحج الذي أمر الإله به الخليل. التنبيه الثاني أحبتي في الله، نستقبل أيضا عما قريب في بداية شهر ذي الحجة أياما عظيمة أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمها، وقال سبحانه وبحمده: والفجر وليال عشر. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بها عشر ذي الحجة، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيها من الأعمال الصالحة ما تيسر ويجتهد فيها، وكان يأمر بالاجتهاد ويفضله حتى على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن خير الأعمال فيها أن يقصد الإنسان إلى أن يضحي أضحية يتقرب بدمها إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سننه. نعم، قد غلت الأسعار وثقل الأمر على كثير من الناس، لكن إن تعجب فعجب أننا في مثل هذا الوقت في أسابيع ماضية تسابقت مجموعة من الشركات على طرح أحدث إصداراتها من الجوالات ونحوها لهذا العام، وكل أو كثير من الناس قد أعد ماله لكي يحدث جواله وليشتري جهازا عنده ما يغنيه عنه بقيمته، يستطيع أن يضحي أضحية بل أضحيتين. فإذا جاء أمر الله قال: ما عندي، ويثقل علي ولا أستطيع. وإذا جاءت شهوته في مثل هذه المستجدات سارع إليها، فإياكم يا رحمكم الله وتلبيس إبليس، فإن إبليس حريص على أن يبعدنا عن كل خير وأن يقارب بيننا وبين الغفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين. اللهم اجعل الأمن والخير والسكينة والرحمة بين عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من صاحب كل شر وفتنة يا كريم. اللهم من أراد المسلمين بشر وسوء وفتنة فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل العاقبة على القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا ورد كيد الكائدين عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن المنقلب في الأمر كله، ونسألك العفو والعافية، ونسألك السعة والبركة في الرزق يا رب العالمين، ونسألك أن تستعملنا في طاعتك، وأن تصلح لنا ذرياتنا. أنت ربنا إليك نرفع حاجاتنا، إذ أنت ربنا القادر القوي الذي تنصرنا وتنصر المسلمين، وترفع الضيق والحرج والكرب عنهم يا رب العالمين. اللهم إليك التجأنا وبك اعتصمنا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.